وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم خاتم النبيين، وعنوان حلقتي ودرس هذا المساء المبارك هو الجمع والجماعات. ونقصد بالجمع جمع جمعة، ونقصد بالجماعات جماعات الصلاة، أي جماعة الصلاة التي دعا صلى الله عليه وسلم إليها. والحديث عن هذا الموضوع يأتي كالتالي ونحن نتدارس سيرته صلى الله عليه وسلم. لما خلق الله الخلق؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيما تتمثل هذه العبادة؟ تتمثل أعظم ما تتمثل في التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم تتمثل في عبادات فرضها الله عز وجل علينا، وهذه العبادات تتكافأ في أنها أركان وتختلف في شرفها ركن عن ركن. فهذه الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأشرفها بإجماع المسلمين الصلاة، وهي التي وقع الخلاف فيها بين أهل الإسلام في حق تاركها، يكفر أو لا يكفر، ولكل دليله، وليس المقام مقام فصل خطاب فيها. لكن الحديث على إجماع المسلمين على أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين. العبادة من دلائل قيام الإنسان بالعلم الذي يعلمه، والأنبياء عليهم السلام أعظم الناس علما بربهم، فبدهي جدا أن يكون أعظم الخلق عبادة. فلا أحد يمكن أن تفوق عبادته عبادة أنبياء الله. والله عز وجل لما ذكر داود عليه السلام قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فقال الله عز وجل ذا الأيدي، قال العلماء ذا القوة والقدرة على العبادة. وفي الحديث: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام. فالله عز وجل أثنى على داود وقال في حقه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم ختم الله النبوات، أتم الله الرسالات بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فجاءنا بالحق من ربه عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم الخلق وأكملهم عبادة لربه. فرأينا من سيرته، من تتبع أيامه ولياليه وسفره وإقامته وحربه وسلمه، أنه لا يقدم شيئا بعد التوحيد على الصلاة. وبيان ذلك جمع وجماعات. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في قباء، كان يعلم أن قباء لن تكون موطنا له، لأنها ضاحية قرية بنواحي المدينة، ما زال المدينة يثرب المقصودة بالهجرة لم يصلها بعد، لم يدخلها بعد. فلما عمد إلى قباء صلى الله عليه وسلم، أول شيء قام به بنى المسجد حتى يصلي بالناس، وهو يعلم أنه سيبقى أيام معدودات. وقد كان هذا قام صلى بهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم انبعثت به راحلته يوم الجمعة قبل الزوال. فما إن مشى يسيرا وزالت الشمس إلا وقف بهم وصلى بهم الجمعة، فكانت أول جمعة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. وقبل ذلك كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه أرضاه قد جمع الناس في المدينة وصلى بهم قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. والإنسان على ما يترك من أثر حميد في الناس بعد أن يموت. ويشوقي يقول: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، إلى أن قال: فالذكر للإنسان عمر ثاني. أسعد بن زرارة مات وكان أول من مات من الأنصار، ودفن في البقيع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما كبر حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، كلما سمع منادي الجمعة يترحم على أسعد، فيسأله ابنه فيقول: يا بني، إنه كان أول من جمع بنا في المدينة. والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين الجمعة في مسجد في طريقه إلى المدينة، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم وأقام الجمعة فيه. ولم تكن الجمعة تصلى في المدينة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، والله عظم هذه الشعيرة فأنزل سورة من القرآن اسمها سورة الجمعة، ختمها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال العلماء: سعي بالنية، سعي بالعمل، أن يسارع الإنسان في الخطى، أن يبكر إلى حضور الصلاة، كل ذلك مما يشمله ويتحمله معنى قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. وقال ربنا جل وعلا: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وليس المقصود البيع وحده، وليس المقصود البيع وحده، لكن كل العقود، يقول بعض أهل العلم كل العقود تبطل بعد الأذان الثاني، وهذا فيه خلاف طويل، لكن ليس المقام مقام التفصيل في هذا، يكفينا من هنا من القلادة ما أحاط بالعنق. والمراد حرصه صلى الله عليه وسلم على الجمعة، وقد كان عليه السلام يخطب، يأتي إلى المنبر ثم يسلم على الناس ويقبل عليهم بوجهه، فيقوم المؤذن فيؤذن بين يديه، ثم يخطب صلى الله عليه وسلم قائما، ثم يجلس يسيرا، ثم يقوم فيأتي بالخطبة الثانية، ثم ينزل صلى الله عليه وسلم من منبره ويصلي بالناس. وأكثر قراءته فيها بسبح والغاشية، حتى إنه وافق في أحد سني عمره الطاهر الشريف صلاة العيد والجمعة، وصلى بهم صلاة العيد فقرأ بسبح والغاشية، ثم صلى بهم الجمعة في اليوم نفسه وقرأ بسبح والغاشية. وهذا يدل على أن هاتين الصورتين لهما مزيد فضل في قراءتهما في يوم الجمعة وأيام العيد وصلاة العيد. والمقصود الحرص على الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا خير الأيام، وقال في حقه: فأكثروا فيه في ليلتها ويومها من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا أيها المبارك بعض ما يتعلق بالجمعة. نعود إلى الجماعات. الصلوات الخمس فرضها الله عز وجل على نبيه وهو في رحلة المعراج في السماء السابعة، فنزل صلى الله عليه وسلم وقد كلفت أمته بالصلوات الخمس. ثم ظهر ذلك اليوم الذي أصبح فيه بعد الزوال جاءه جبريل فصلى به الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر في أول وقتها، ثم جاءه بعد ذلك فصلى في اليوم التالي وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر وقتها، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين، أي عين له وقتها، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم شرع الأذان بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، شرع الأذان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها دعوة حق. فأصبح الأذان من أعظم شعائر أهل الإسلام. الأول يقول: كنا جبالا في الجبال وربما كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصحا. الذي يعنينا هنا أن الأذان من أعظم شعائر الله، وقد أمرنا تعبدا بأمرين: أولا أن نجيب المؤذن فنقول مثل ما يقول، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو. فيقول المؤمن بعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. قال العلماء: إنما سميت دعوة تامة لأنها ذكر الله يدعى بها إلى الله، لأنها ذكر الله يدعى بها إلى طاعة الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم. وردت المقام المحمود ووردت مقاما محمودا، وبعض أهل العلم يقول أكمل أفضل أليق أن تقول وابعثه مقاما محمودا بالتنكير، قالوا أدبا مع القرآن لأنها جاءت في القرآن هكذا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فقد قال بها بعض العلماء ولم يقل بها بعضهم لاختلافهم في الزيادة التي رواها البيهقي في سندها، وأيا كان فالمعنى صحيح، فإن الله عز وجل قال في سورة آل عمران وقال في غيرها: إن الله لا يخلف الميعاد، وقال إنك لا تخلف الميعاد. والمراد أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا في إجابتنا للمؤذن. ثم نجيبه في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم نسعى لأن نغدو إلى المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة الخطى إلى المساجد. إن الأمة يعظم شأنها، يجل قدرها، إذا كان أهلها، رجالها، صغارها، كبارها يخطون، يغدون إلى المساجد. ما أمر الله وأذن أن تبنى هذه المساجد إلا ليعظم فيها شأنه ويكثر فيها من ذكره. ربنا عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بعد هذا نأتي الآن لخاتم النبيين سيد المرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام، ما شأنه في صلاة الجماعة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن ترك الذي في يده كأنه لا يعرف أهله، يغدو إلى وضوئه ثم يغدو إلى المسجد ليصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ليس المعنى أن كل من تخلف عن الصلاة اليوم في مساجد المسلمين أنه منافق معلوم النفاق، هذا لا يمكن أن يفهم من الحديث. لكن في زمن النبوة، في زمن الرسالة، لم يكن أحد من الصحابة يجرؤ أبدا أن يأتي عليه أن يسمع الأذان ثم لا يجيبه، لا يقبل هذا، لأنه يعلم أن المنافقين أصبح هذا شأنهم، هذا دأبهم. الله يقول: ولا يذكرون الله إلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمراد هذا هو صنع أهل الإسلام الحق. وصلاة الفجر على وجه الأخص، الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالقرآن والسنة وصنيع الصحابة ودأب سلف الأمة كله يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. نعم، قال بعض الفقهاء عفى الله عنا وعنهم إنهم لا يرون أن صلاة الجماعة واجبة، لكن الحق الذي دل عليه القرآن، دلت عليه السنة، دل عليه عمل صالح الأسلاف، أن الإنسان يأثم إذا سمع النداء ولم يجب، اللهم إلا أن يكون له عذر في أنه لم يجب النداء ولم يأتي المسجد وصلاته صحيحة. أعظم الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وشرع لنا أن نجمع في المطر. نجمع لماذا؟ لا يكون الجمع إلا في جمع التقديم. فإذا قدر أن السماء أمطرت ونحن على حلول وقت المغرب، وظهر أن المطر غزير وأن شأنه لن يكف وأنه قد يحول بيننا بعد ذلك أن نصل إلى المسجد، فنحن أمام خيارين: الخيار الأول أن نصلي المغرب ثم ننقلب إلى بيوتنا دون أن نصلي العشاء، فإذا جاء وقت صلاة العشاء صلينا في بيوتنا إذ تعذر علينا أن نذهب إلى المسجد. الحالة الثانية أن نصلي العشاء بعد المغرب مباشرة، نجمعها جمع تقديم، وإذا عدنا إلى بيوتنا لا نصلي لأننا قد صلينا على وجه تبرأ به الذمة. ماذا اختار الشرع الحكيم لنا؟ أن نصلي العشاء مع المغرب، لأنه يحصل بها الجماعة، مع أن الصلاة لم تؤدى في وقتها، مع أنك لو أخرتها إلى وقتها لصليت العشاء في وقتها في بيتك، فأصبحت قد صليت في الوقت لكن منفردا. فجعل الشارع الحكيم الصلاة مع المغرب وإن كانت جماعة في غير وقتها، يعني دون الوقت، لأن وقت المغرب والعشاء كالشيء الواحد، مع ذلك قدم فضل صلاة الجماعة على أن تصلى انفرادا. وهذا من أعظم الأدلة لمن تأمله بحق على أن صلاة الجماعة واجبة. من هذا يفهم عظيم حق صلاة الجماعة والجمع في دين الله عز وجل. هذه الصلاة شعيرة جليلة، شعيرة عظيمة من شعائر الله، يتقرب بها إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني بالصلاة. ينبغي على الأمة وفقنا الله وإياهم لكل خير أن يعلموا عظيم المقام الذي أتاهم الله عز وجل إياه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما شك إليه بعض من صلى وراءه أن معاذا يطيل، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لأن الغاية الكبرى أن يأتي الناس إلى المساجد لا أن ينفروا منها. أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أرشده إلى ما يصلي به، هو صلى الله عليه وسلم خير من صلى بالناس. وقد حفظ عنه أنه في صلاة يوم الجمعة فجرا يقرأ بألف لام ميم تنزيل التي هي المعروفة بسورة السجدة، ويقرأ بقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي صورة الإنسان كاملة مع صورة السجدة. هذا في فجر يوم الجمعة. كذلك صلى الله عليه وسلم حفظ عنه كما قلنا سبح والغاشية في الأعياد، وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم المرسلات في المغرب. وهذا بعض ما نقل وتواتر من فعله، أو نقل نقلا صحيحا من صنعه صلى الله عليه وسلم. نظر إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه، فلما رأهم يصلون خلف إمام واحد تهلل وجهه كأنه ورقة مصحف قرت عينه أن رأى الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال في خاتمة وصاياه عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. جعلنا الله وإياكم من المتقين المصلين، وغفر الله لنا ولكم، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
ما كان محمد أبا